طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. لربما تساءلتم مستمعي، لماذا لم يرسل الله ملاكا مباشرة إلى الرجل الحبشي ويطلعه على المسيح؟ لماذا أرسل الملاك إلى فيلبس مع الوصية أن يخبر هذا الرجل عن المسيح؟ لماذا لم يرسل الله الملاك؟ الإجابة هي أن الملائكة لم تعطى المأمورية العظمى بل الرسل. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القسيس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو أضف قليلا من، والدراسة مأخوذة من سفر الأعمال الأصحاح 8 من الآية 25 إلى نهاية الأصحاح. أقرأ النص على أسماعنا الآن. ثم إنهما، والحديث عن بطرس ويوحنا، ثم إنهما بعدما شهدا وتكلما بكلمة الرب رجعا إلى أورشليم وبشر قرى كثيرة للسامريين. ثم إن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا: قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكا ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. فقال الروح لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي إشعياء، فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة سيقى إلى الذبح، ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه. في تواضعه انتزع قضاؤه، وجيله من يخبر به، لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي فيلبس وقال: أطلب إليك، عن من يقول النبي هذا؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب، فبشره بيسوع. وفيما هما سائران في الطريق أقبلا على ماء، فقال الخصي: هو ذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأجاب وقال: أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. فأمر أن تقف المركبة، فنزلا كلاهما إلى الماء، فيلبس والخصي فعمده. ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس، فلم يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه فرحا. وأما فيلبس فوجد في أشدود، وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء إلى قيصرية. في كتابه كيف تحيا في الولايات المتحدة ب6 روبلات يوميا، كتب الممثل الهزلي ياكوف سميرنوف قائلا: أول ما وصلت من الاتحاد السوفيتي إلى الولايات المتحدة حتى صعقني تنوع المنتجات في الأسواق. في أول زيارة لمحل تجاري رأيت الحليب جافا بودرة، فقط أضف قليلا من الماء وإذا أمامك كوب من الحليب. ثم وجدت البرتقال أيضا جافا، بودرة تحل في الماء. وهنا أيضا تضيف قليلا من الماء، وإذا أمامك كوب شراب البرتقال. ثم وقعت عيناي على البيض المجفف، هنا أيضا تضيف الماء وتحصل على بيض. وأخيرا رأيت بودرة الأطفال، يا له من بلد. طبعا أعزائي، إضافة الماء إلى بودرة الأطفال لن تعطينا طفلا كما في عصير البرتقال المجفف، لكن أستعمل كلمات سميرنوف الهزلية لأقول بأننا حسب الظاهر كوننا انطباعا بأن كل ما تتطلبه صناعة تلميذ حي للمسيح هو إضافة قليل من الماء، ثم وضع الكل في حلة البخار أو الضغط البريستو، وهكذا بدون تعب نحصل على تلميذ ناضج في المسيح. لكن ما أبعد ما تكون هذه الصورة الخيالية عن الواقع. في مقطع دراستنا في سفر الأعمال لهذا اليوم سنتعرف إلى عناصر تكوين الشاهد المسيحي. نحن نرى هذه العناصر في حياة أول تلميذ قام بما يسمى العمل الفردي، وهذا على عكس العمل الجماعي. والمقصود بالعمل الفردي هو أن يتحدث شخص مؤمن فرد عن المسيح وعن إيمانه بالمسيح إلى شخص واحد آخر. في المثال الذي أمامنا سنكتشف العناصر التي تجعل الشاهد المسيحي في العمل الفردي فعالا. عودة الآن إلى الأصحاح 8 من سفر الأعمال، ونتأمل بسرعة للتذكير فقط الأعداد 4-6، وهذا نصها: فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، فانحدر فيليبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح، وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيليبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها. والآن أنتقل إلى الآيتين 14-15: ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس. ثم العددين 25-26: ثم أنهما بعدما شهدا وتكلما بكلمة الرب رجعا إلى أورشليم وبشرا قرى كثيرة للسامريين. ثم إن ملاك الرب كلم فيليبس قائلا: قم اذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. أخي الكريم، العنصر الأول الذي نضيفه لصناعة شاهد فعال للمسيح هو قليل من التواضع. قليل من التواضع. قد يبدو هذا العنصر غريبا، ولسيما أني جعلته العنصر الأول، لكن في الواقع كان هذا العنصر هو المطلوب. فقد كان فيليبس ناجحا جدا في كرازته الجماعية، كان وسيطة حدوث نهضة عارمة في السامرة، وكان هو المتكلم والقائد فيها، وبالتالي كان يتحلى بالقدرة الكافية لقيادة الكنيسة في السامرة. ولكن الآن يجب أن يخلي المكان، أن ينزل عن المسرح إن صح التعبير. ولو كان في قلب فيليبس ميل لحب الظهور لكان رفض الانصياع لصوت الرب، ولأشبه في ذلك المدعو ديوتريفوس الذي وصفه يوحنا البشير في رسالته الثالثة بالقول إنه يحب أن يكون الأول. ديوتريفوس أحب الظهور، والواقع أن الكنائس ولا سيما الإنجيلية تحتاج أن تضيف قليلا من التواضع إلى ملفها، إذ لا يوجد مكان في كنيسة المسيح للشخصيات البارزة. بصراحة لو كان داود قتل جوليات يوم أمس ما كان داود رجع إلى بيته، ستحيط به أجهزة الإعلام المسيحي من لقاءات تلفزيونية وإذاعية وصحفية ومقابلات وما شابه، حتى لن يكون له متسع من الوقت لكتابة مزاميره. للأسف أخي الكريم، نحن لا نؤثر في عالمنا كما يجب، لأننا منشغلون بالتأثير على بعضنا البعض، وبالتالي لا نحدث التغيير الإيجابي في عالمنا أو مجتمعنا كما هو متوقع. حان الوقت إذن لإضافة قليل من التواضع. فيليبس لم يشعر بنقص في التقدير عندما قاده الله من السامرة للقاء رجل واحد على طريق برية غزة، لأن فيليبس لم يسعى وراء مجد ذاته، هدفه كان مجد الله. وكان لسان حاله: يا رب، إن أردت أن أترك خدمة الآلاف وأن أتجه إلى البرية لأجل رجل واحد، ها أنا أرسلني. فيليبس إذن يعلمنا درسا في التواضع، يعلمنا درسا في عدم السعي للوجود تحت الأضواء، لا بل يعلمنا أهمية وقيمة النفس الواحدة أمام الله. أما العنصر الثاني الذي نضيفه فهو المرونة، نضيف قليلا من المرونة. حسب سفر الأعمال الأصحاح 8 والجزء الأول من الآية 27 نقرأ عن فيليبس عندما كلمه ملاك الرب أن يذهب، نقرأ عنه أنه قام وذهب. كانت كلمة الله إلى فيليبس تتضمن 3 عناصر: أولا أن يترك المدينة إلى البرية إلى الصحراء، ثم أن يترك وعظه كرازته في جمهور كبير، وأن يذهب وراء رجل واحد، وثالثا أن يترك المعلومة إلى المجهول. بمعنى أن ملاك الله لم يقل له مسبقا عن الرجل الذي سيقابله أو عن أي تفاصيل أخرى. لربما تساءلتم: لماذا لم يرسل الله ملاكه مباشرة إلى الرجل الحبشي ويطلعه الملاك على المسيح، بل أرسل الملاك إلى فيليبس مع الوصية أن يخبر فيليبس الرجل الحبشي عن المسيح؟ لماذا لم يرسل الله ملاكه مباشرة إلى الخصي الحبشي؟ الإجابة هي أن الملائكة لم تعطى المأمورية العظمى المدونة في إنجيل متى الأصحاح 28 والآيتين 19 و20، عندما قال المسيح: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. هذه المأمورية أعطاها المسيح لأتباعه. الملائكة لم تختبر نعمة الله المخلصة في المسيح، بل نحن الذين اختبرنا ذلك. نلاحظ الآن الجزء الأخير من الآية 27 من الأصحاح 8، مكتوب: وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكا ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد. 3 أشياء نتعلمها عن هذا الرجل: أولا أنه كان وزيرا من الحبشة، وبالتحديد من بلاط الملكة كنداكا. في تلك الحقبة من التاريخ كانت بلاد الحبشة تمتد إلى الشاطئ الشمالي الشرقي من نهر النيل، وكان الاعتقاد السائد أن ملوك الحبشة كانوا يجسدون حرفيا إله الشمس، وأن إدارة شؤون المملكة كانت دون مستواهم أو منزلتهم الإلهية. وهكذا كانت السلطة الحقيقية، كما كانت العادة، كانت السلطة الحقيقية بيد الملكة الأم، والتي كانت تحمل اللقب الوراثي كنداكا. هذا الرجل الحبشي كان وزير مالية الملكة، وكان خصيا، وحسب التقليد يكون مسؤولا عن بيت الحريم أو عن نساء الملك. وحسب التقليد اليهودي وقوانين الهيكل كان ممنوعا عليه الدخول إلى الهيكل لأنه خصي. ورغم أن دافعه في المجيء من الحبشة إلى أورشليم كان للعبادة، لكنه كان محروما من الدخول، إنما غالبا ما دخل المجامع وتكلم أو تحدث إلى المعلمين هناك. الملاحظة الثالثة حول الرجل هو أنه كان يسعى لمعرفة الحق. حسب التقليد يقال إن اسم الرجل كان يوديش أو جوديش، وكان رجل دولة إفريقيا قطع ما يزيد عن 300 كيلومتر سعيا وراء معرفة الحق في مدينة أورشليم القدس، ولكنه الآن كان في طريق عودته إلى بلاده دون الحصول على إجابات شافية. لم يكن قد عثر على الإجابة، وهكذا كان يقرأ في سفر نبوة إشعياء النبي. هذا هو الرجل الذي أرسل إليه فيليبوس المبشر، فيليبوس المتواضع، فيليبوس المرن. لاحظوا معي أن الملاك لم يطلع فيليبوس على وجهة السفر ولا عن مدته ولا عما يمكن أن يتوقعه، كان عليه فقط الطاعة والذهاب. والآن نضيف عنصرا ثالثا في صناعة التلميذ الفعال للمسيح. هذا العنصر الثالث هو المبادرة. إذن نضيف قليلا من المبادرة. إذ الشاهد ليسوع المسيح، الشاهد لخلاص المسيح وفداء المسيح، يحتاج قليلا من المبادرة أيضا. ما من شك أحبائي أن الله كان يعرف قلب هذا الرجل الحبشي، عرف مركزه وسلطانه، عرف الاحتياج الروحي لديه، عرف هدف حضوره إلى أورشليم، رآه وهو يمنع من دخول الهيكل، رآه وهو يشتري نسخة من مخطوطة النبي إشعياء والمقطع الذي اختاره من تلك النبوة وكان يقرأه. كان الله بحاجة فقط إلى شيء واحد، إلى قلب طائع مثل قلب فيليبوس، إلى قلب مستعد أن يبادر في توصيل بشارة الإنجيل. بعضنا كمسيحيين يفضل أن يكون شاهدا صامتا، شاهدا ساكنا، بينما المطلوب أن نتكلم ولا نخجل بما فعله المسيح من أجل الإنسان فوق الصليب ومن أجلنا نحن شخصيا. وهنا كان لابد لفيليبوس المبشر أن يبادر ويصعد إلى العربة. عنصر رابع في صناعة التلميذ الفعال هو قليل من الدبلوماسية. المبشر يحتاج قليلا من الدبلوماسية يضيفها. نقرأ حسب سفر الأعمال الأصحاح 8 جزءا آخر من هذا الأصحاح، مكتوب بدءا من الآية 30: فبادر إليه فيليبوس وسمعه يقرأ النبي إشعياء فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيليبوس أن يصعد ويجلس معه. كان فيليبوس خاضعا لتوجيهات روح الله، استطاع أن يسمع هذه التوجيهات. كان يمكن بعد أن صعد إلى المركبة أن يواجه الرجل ويقول له: أنت إنسان خاطئ تحتاج أن تتوب. لكن كلا، لم يفعل فيليبوس ذلك، بل وجه إلى الرجل سؤالا حكيما دبلوماسيا. سأله السؤال الطبيعي، سأله إن كان يفهم ما كان قد قرأ من سفر نبوة إشعياء، وأجاب الرجل بأمانة وتواضع: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ إذن فيليبوس كان حكيما في تناوله لاحتياج الرجل الحبشي، كان حكيما في حديثه مع هذا الرجل. ثم إن المبشر الناجح الفعال يحتاج أن يضيف قليلا من التركيز. أقرأ آيات إضافية من الأصحاح الثامن مرة أخرى. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة سيقى إلى الذبح، ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه. في تواضعه انتزع قضاؤه، وجيله من يخبر به، لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي فيلبس وقال: أطلب إليك، عن من يقول النبي هذا؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع. أخي الكريم، هل خطر ببالك أن كانت هناك موضوعات عديدة يمكن لفيلبس أن يتحدث عنها إلى الرجل؟ كان مع الرسل بعد أن حل الروح القدس عليهم يوم 50، وشاهد المعجزات والآيات، شاهد الألوف وهم يقبلون إلى الإيمان المسيحي. كان يمكن أن يتحدث عن هذه، كان يمكن أن يتحدث إلى الرجل عن مركزه هو في الكنيسة الأولى بصفته شماسا، أو عن اختباراته الشخصية الرائعة في السامرة، عن المعجزات التي أعانه الله على اجتراحها. إنما فيلبس لم يفعل أيا من هذه، بل فعل شيئا واحدا، ابتدأ من سفر نبوة إشعياء وبشر الرجل بيسوع. بشر الرجل بيسوع، هذه كانت مهمته التي قام بها. كان الرجل قد فهم أن النبي إشعياء في ذلك المقطع يتحدث عن إنسان مات موتا عنيفا، لكن الرجل الحبشي لم يعرف إن كان إشعياء يتحدث عن نفسه أو عن آخر. ثم إن فيلبس ابتدأ يشرح له محبة المسيح الفادي الذي مات فوق الصليب، حمل الله الذي جاء إلى العالم ليحمل خطية العالم، الحمل الذي كان صامتا وهو يقاد إلى الموت. حدث فيلبس الرجل الحبشي كيف أن يسوع ضرب، استهزئ به، تفل عليه، وكيف صرخت الجموع وقالت: صلبه صلبه. كيف أن الملائكة كان يمكن أن تأتي لتحرره، لكنه بقي صامتا تماما كما تكلم إشعياء عنه في الأصحاح 53 من نبوته، والتي كان هذا الرجل الحبشي يقرأها. فيلبس لابد شرح لجوديش سبب صمت المسيح، سبب صمت المخلص، أنه تجسيد للإله الحي الذي جاء محبة في الإنسان يموت عن الإنسان. واكتشف هذا الرجل الخصي احتياجه الشخصي إلى المسيح فآمن به. أخي الكريم، عندما نحدث الناس عن المسيح كثيرا ما يلجؤون إلى أسئلة عامة ويقولون: ماذا عن الذين في الهند والصين؟ ماذا عن الذين في أدغال إفريقيا والذين لم يسمعوا عن المسيح؟ إنما هذا الرجل الحبشي لم يفعل ذلك، بل انتبه إلى احتياجه هو إلى مخلص. هو الذي كان قد ترك الحبشة وجاء إلى أورشليم لكي يسجد، ورجع من مشواره فارغا. يتضح لقارئ الأصحاح الثامن من سفر الأعمال كما قرأته أنا، يتضح أن فيلبس لم يقدم فقط طريق الخلاص لهذا الرجل الحبشي، بل قدم له أيضا فكرة واضحة عن المعمودية، التي هي شهادة المؤمن الذي اختبر الولادة الجديدة، كيف أنه مات مع المسيح عن خطاياه، وبهذا يدفن مع المسيح في المعمودية ويقوم إلى حياة جديدة. يتضح هذا كله من سفر الأعمال الأصحاح الثامن والمقطع الأخير، أقرأه ثانية على أسماعنا: وفيما هما سائران في الطريق أقبلا على ماء، فقال الخصي: هو ذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ فقال فيليبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأجاب وقال: أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. فأمر أن تقف المركبة، فنزلا كلاهما إلى الماء، فيليبس والخصي، فعمده. ولما صعد من الماء خطف روح الرب فيليبس، فلم يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه فرحا. وأما فيليبس فوجد في أشدود، وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء إلى قيصرية. والآن نسأل نفوسنا: ماذا يمكن أن نتعلم من حياة المبشر فيليبس؟ نتعلم أولا أن القداسة الشخصية، التكريس الشخصي للمسيح، يسبق أي خدمة. فقبل أن يستخدمنا الله لكي نبشر آخرين، لكي نتكلم عن المسيح، لابد أن نحيا شخصيا حياة التكريس، حياة القداسة أمام الله. ثم نتعلم ثانيا من فيليبس أن نكون مستعدين لإطاعة الله عندما يأمرنا بأي شيء من كلمته. ثم ثالثا نتعلم معرفة الكتاب المقدس. لقد استطاع فيليبس أن يشرح لهذا الرجل طريق الخلاص، لأنه كان مطلعا على علم بنبوة إشعياء، بما ورد فيها، وبالإشارة الواضحة إلى موت المسيح والموجودة في الأصحاح 53 من سفر نبوة إشعياء. دروس كثيرة يمكن أن نتعلمها من حياة هذا المبشر فيليبس، لكن أود أن أختم لقاءنا بالحديث القليل عن الرجل الحبشي. فنحن نعلم من التاريخ أن الحركة الوطنية الكبرى التي سمحت لنمو الكنيسة أولا لم تأتي في آسيا الصغرى أو تركيا اليوم، ولا في أوروبا، بل في شمال إفريقيا. نعرف هذا نقلا عن أحد آباء الكنيسة واسمه إيريناوس، والذي قال: إن جوديش ذهب إلى الحبشة وابتدأ في نشر المسيحية في بلاده على نطاق واسع. أعاننا الله أن نقوم بدور فيليبس وأن نقوم بدور الحبشي حسب ما يرتب لنا الله أيضا. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabeeb@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.